انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
لما نقول يا خبر ندعي يا رب خير. تعال واسمع عندنا خبر كوكتيل.
خبر كوكتيل؟
ايوه، ده مش بس خبر، ده خبر وياه تفاصيل كتير كتير، الحلو والحادق والمر فيه، واوقات هنضيف عليه شويه كريم شانتيه. هتحضروا وتقدموا معاكم هالة عيد من مطبخ تسعينات اف ام.
خبر كوكتيل مع هالة عيد كل يوم اربع الساعه 7 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعينا، مستمع راديو تسعينات اف ام. يوم جديد وحلقه جديده ونص ساعه على الهواء مباشره مع خبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 0124278944. أصبح التواصل الاجتماعي في عصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيشه اليوم عبر الوسائل الإلكترونية جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فمن خلال شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة بات الوصول إلى العالم بأسره مجرد لمسة إصبع. هذا التحول الهائل في طرق التواصل البشري له انعكاسات كبيرة على طبيعة علاقتنا الاجتماعية وكيفية تفاعلنا مع محيطنا. وبالرغم من هذه الفوائد الكبيرة للتواصل الرقمي، فإن هناك جوانب سلبية لا يمكن إغفالها، حيث أدى هذا النمط من التفاعل إلى الإحساس بالعزلة والانفصال عن المحيط الواقعي، فكثير من الناس أصبحوا منغمسين في عالمهم الافتراضي على حساب التفاعل البشري المباشر، كما أدى ذلك إلى ظهور مشكلات نفسية واجتماعية جديدة مثل الاكتئاب والقلق والإدمان على الهواتف الذكية. تعالوا نعرف خبرنا النهاردة بيقول إيه. وخبرنا النهاردة بيقول متلازمة الاهتزاز الوهمي تصيب 89% من مستخدمي الهواتف الذكية. ففي ظاهرة حديثة لفتت انتباه الخبراء والباحثين خلال العقد الأخير، أضيف اضطراب جديد إلى قائمة الاضطرابات المرتبطة بالهواتف الذكية، وذلك فيما بات يعرف بمتلازمة الاهتزاز الوهمي، حيث تشير دراسات علمية متخصصة إلى أن 9 من كل 10 مستخدمين للهواتف الذكية حول العالم يعانون بما يعرف بمتلازمة الاهتزاز الوهمي، وهي حالة يعتقد فيها الشخص بشكل خاطئ أن هاتفه يهتز في جيبه أو أثناء حمله. وفيما يتعلق بهذه الظاهرة غير المألوفة، يوضح الدكتور روبرت روز نبريج الفيلسوف والأستاذ المساعد في معهد جورجيا للتكنولوجيا إن السبب يعود إلى عادات جسدية مكتسبة. وتبرز الأبحاث المنشورة في مجلة Computer in Human Behavior إن الشخص عندما يضع هاتفه في جيبه فإنه يصبح امتداد لجسده بطريقة مشابهة لما يشعر به مرتد النظارات، الذين قد ينسون وجودها بسبب لا اعتياد عليها على مدى فترات طويلة. وتحدث هذه الظاهرة عندما يفسر الناس إحساساً آخر مثل حركة الملابس أو تقلصات العضلات على أنه اهتزاز الهاتف، لكنها في الحقيقة مجرد هلوسة وفقاً لتوضيحات المختصين. وتشير دراسة نشرت في عام 2010 في المجلة الطبية البريطانية إلى أن هذه الأحاسيس الوهمية قد تكون ناتجة عن تفسير الدماغ الخاطئ للإشارات الحسية التي يتلقاها. ويوضح الخبراء أن أدمغتنا تواجه تدفقاً كبيراً من المعلومات الحسية بفعل الإشارات والتنبيهات المستمرة، مما يدفعها إلى سد الثغرات وفقاً لما تتوقعه. وبالتالي إذا اعتاد دماغك على الاهتزازات المتكررة لهاتفك، فقد يهيئ نفسه لتوقعها حتى عندما لا تكون حقيقية. كما تم تصنيف متلازمة الاهتزاز الوهمي كجزء من مجموعة أوسع من المشكلات المتعلقة بالقلق المرتبط بالتكنولوجيا، والتي تعرف باسم اضطرابات التكنولوجيا. فمع اعتمادنا بشكل أكبر على أجهزتنا الذكية يمكن أن يتجلى القلق المحيط بتفاعلاتنا معها بطرق مختلفة حتى في الهلوسة. فعلى سبيل المثال نشعر بالقلق بينما ننتظر بفارغ الصبر رسالة من البريد الإلكتروني أو المكالمة الهاتفية أو الرسالة النصية التالية أو مراقبة التفاعل على منشورتنا عبر المنصات المختلفة. ويتسبب هذا القلق في عدد من الآثار السلبية على الصحة العقلية للمستخدمين، واحد منها هو متلازمة الاهتزاز الوهمي. كل هذا وغيره والكثير من أضرار فرط استخدام الهواتف الذكية يعطي مؤشراً إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحسين عادتنا اليومية وتقنين استخدامنا لوسائل التكنولوجيا لكي نحافظ على سلامنا وهدوءنا العقلي. بعد الفاصل هوس السيلفي.
معقول حابس نفسك دايما جوه التليفون مربوط جرى ايه مده كبيره عايش في جزيره ولا المجنون طب ليه ما تزودهاش وبلاش ما تسهلهاش في عينيك ما تسوقهاش الدنيا لايقه عليك هي ما تسواش تتعاش من غير الناس حواليك ما تحبكهاش ما تقفلهاش بإيديك علي صوتك هيخلي الفرحة في قلبي أجمل وياك غني من قلبك غني على إيه مستني والدنيا تغني معاك ما خليك دايما جنبي واتطمن ما دمت جنبي ودي حتة لك من روحي ودي غنوة لك من قلبي خليك دايما جنبي واتطمن ما دمت جنبي ودي حتة لك من روحي ودي غنوة لك من قلبي سيب روحك لينا تعالى ما تستناش جرب قوم فك وقرب لينا وبس ما تحسبهاش لو يوم ما تزودهاش وبلاش ما تزغللهاش في عينيك ما تزوقهاش الدنيا لايقه عليك هي ما تسواش تتعاش من غير الناس حواليك ما تحبكهاش ما تقفلهاش بإيديك علي صوتك هيخلي الفرحة في قلبي أجمل وياك غني من قلبك غني على إيه مستني والدنيا تغني معاك ما خليك دايما جنبي واتطمن ما دمت جنبي ودي حتة لك من روحي ودي غنوة لك من قلبي.
ورجعنا لكم مرة تانية مستمعينا ومكملين معاكم كوكتيل خبرنا النهاردة في خبر كوكتيل. وللتواصل مع البرنامج على رقم 01427894. يعرف قاموس إكسفورد السيلفي بأنه صورة التقطها شخص ما لنفسه وعاد ما يتم النقر عليها باستخدام هاتف ذكي أو كاميرا ويب ومشاركتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويرى بعض الخبراء أن انتشار مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام خواص تصفية الصور أو ما يعرف بالفلاتر وصور السيلفي قد خلق هوساً في المجتمع وخاصة لدى فئة المراهقين والشباب إلى درجة تحول معها السيلفي إلى أحد مسببات الوفاة حول العالم حيث لقى العديد من الأشخاص حتفهم أثناء التقاطهم لصور السيلفي لأنهم لم ينتبهوا للمحيط الذي يتم فيه أخذ السيلفي حيث ألهت فيها لحظة التصوير صاحبها عن الانتباه لما يحدث حينها محولين هواية مرحة وممتعة إلى لحظة دموية قاسية. واحذر عزيزي المستمع فإن صور السيلفي الجماعية قد تنقل لك القمل، حيث حذرت جمعية روسية لحماية المستهلك من أن التقاط صور سيلفي مع آخرين يزيد من خطر انتقال قمل الرأس. وأوضحت الجمعية أنه غالبا ينتقل القمل من رأس لآخر عندما يقترب الأشخاص الراغبين في التقاط صور سيلفي من بعضهم البعض. أما عن التطبيقات الشائعة مثل سناب شات والتي تتيح للمستخدمين تحسين مظهرهم عن طريق تصفية الصور أو ما يعرف بالفلاتر، فحدث ولا حرج عزيزي المستمع، حيث أدت هذه التطبيقات إلى نزعة خطيرة بين الشباب الذين يفضلون هيئتهم المعدلة الرشيقة بشكل كبير على الواقع. وقد أعرب أساتذة الأمراض الجلدية بجامعة بوستن في وقت سابق أن 55% من جراح التجميل استقبلوا مرضى يريدون إجراء عمليات بالوجه لتحسين مظهرهم في صور السيلفي، وهو دليل على أن معايير الجمال البعيدة المنال التي تضعها وسائل الإعلام الاجتماعية وتطبيقات تنقيح الصور قد حفزت ظاهرة يطلقون عليها اضطراب التشوه الجسمي بسبب عدم الشعور بالرضا عن المظهر. ويقول الباحثون إن عمليات التجميل الأكثر شعبية وإثارة للقلق اليوم هي المتعلقة بتعديل الأنف والوجه، ولكن المفاجأة عزيزي المستمع أن صور السيلفي لا تعكس بالضبط ما يراه الآخرون عندما ينظرون إليك، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأنف. ففي ورقة بحثية نشرت على مجلة جاما للجراحة التجميلية للوجه شرحت كيف تشوه الشاشة الواقع، حيث إن السر يكمن في حقيقة أن الأنف يكون أقرب إلى عدسة الكاميرا من أي جزء آخر في الوجه، بالطريقة نفسها التي يظهر بها أي شيء في مقدمة الصورة أكبر من الأشياء الخلفية. ويظهر هذا الأمر بنسبة أكبر كلما كانت العدسة أقرب إلى الوجه. وأوضح الجراح والأستاذ المساعد في كلية رودجيز نيو جيرسي الطبية بوريس باسكوفر أنه عندما يكون هناك اعتقاد خاطئ هو ما يدفع الناس للقيام بعملية ما، فإن احتمال إحساسهم بعدم الرضا بعد ذلك يصبح أكبر. ويضيف إن كل التفاصيل تظهر معتدلة عند التقاط الصورة من البعد القياسي، وهو متر ونصف تقريباً، وهو ما يؤكده المصورين المحترفين. وأضاف أن من الممكن اتباع أساليب مشابهة فيما يتعلق بتفاصيل أخرى في الوجه، فمثلاً يمكن للرجال الذين يرغبون في إبراز ذقن أقوى أو فك منحوت رفع الكاميرا إلى الأعلى بطريقة معينة. أما أنت عزيزتي المرأة فتستطيعين أن تحصلي على صورة سيلفي جميلة دون إجراء عملية تجميل، وهذا ما يؤكده المصور الفوتوغرافي مبارك السقة، حيث يؤكد أنه لا بد قبل التقاط صورة السيلفي اختيار الإضاءة المناسبة ثم الاهتمام بالزاوية الأفضل لتصوير الوجه حسب الأنف الذي يعتبر مركز الوجه بشكل عام، كما يجب الاهتمام بتعبير الوجه والتأكد أن تكون الابتسامة مميزة. كما بإمكانك التقاط الصورة بواسطة الكاميرا الخلفية للهاتف المحمول دون استخدام الفلاش، مع مراعاة عدم رفع الجهاز أعلى من مستوى الرأس. وللعلم عزيزتي المرأة، عندما تنظرين لنفسك فعادة ما تركزين على تفاصيل معينة مثل الأنف والشفتين والعينين ولا تلتقطين الصورة كاملة. أما الصورة التي لا يمكن أن تنافسها أفضل كاميرا في العالم فهي العين البشرية، حيث تلتقط أبعاداً للأشكال والأجسام التي نراها لا تستطيعين أنت عزيزة المرأة أن تريها حتى وأنت أمام المرآة، حيث تعطيك المرآة صورة عكسية لشكلك الحقيقي، فأنت مثل جميع البشر لا تملكين وجهاً مماثلاً للوجه الذي ترينه في المرآة، لذا قد يختلف شكلك في المرآة عن شكلك الحقيقي الذي يراه من حولك. أضيف إلى ذلك عزيزتي المرأة الانطباعات الحقيقية عن شخصيتك وتعابير وجهك الأخرى، فيكون شكلك الحقيقي فعلاً. والذي يوجد فيه سر جمالك واختلافك. أما إن أردت عزيزتي المرأة عيناً تنظر إليك ولا ترى فيك أي عيوب، فإنها بالتأكيد عين محبة، فللحب عيون لا ترى إلا محاسن من تحب.
يا بنات الحلال هيدي حياة مش مسابقة جمال، عالقنين مين الأحلى كل وحدة بهمة شكل، كله مرسوم رسم نفس الشكل ونفس الجسم، ما بيختلف إلا الاسم إلا الاسم. شو يعني كبرت من برا ما منو قرارك مضطرة، روحك ما بيطلع عمره خمس سنين، رح ضلي حبك أنا أكيد لو شعراتك صاروا بيت عوشك بينوا التجاعيد أنا أكيد. شو يعني كبرت من برا ما منو قرارك مضطرة، روحك ما بيطلع عمره خمس سنين، رح ضلي حبك أنا أكيد لو شعراتك صاروا بيت عوشك بينوا التجاعيد أنا أكيد. بحبك مثل ما انت وكيف ما كنت، ما تغيري فيك سنتي لو سمحت، بحبك مثل ما انت وكيف ما كنت، ما تغيري فيك سنتي لو سمحتي. ما بقى تسأليني اذا طالع حلو اليوم، انا انتي وفايقة من النوم. شو يعني كبرت من برا ما منو قرارك مضطرة، روحك ما بيطلع عمره خمس سنين، رح ضلي حبك أنا أكيد لو شعراتك صاروا بيه عوشك بينوا التجاعيد أنا أكيد.
ومكملين معاكم مستمعينا حلقتنا النهاردة وخبر كوكتيل. للتواصل مع البرنامج على رقم 01427894. يقال أن النساء لو حكمن العالم لما وجدت الحروب أو لكانت أقل عنفا ودموية بكثير مما هي عليه الآن تحت حكم الرجال. لكن ماذا عن العالم الآخر، العالم الافتراضي؟ ماذا لو أدارت النساء شبكة الإنترنت؟ وقبل الإجابة عن هذا السؤال علينا أن نفهم الوضع الحالي والسيطرة شبه الكاملة التي يمتلكها الرجال على الشبكة الدولية خصوصا، والثورة الرقمية على وجه العموم. فمن ناحية الوصول والاستخدام، فحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن الإنترنت شبكة ذكورية، إذ يصل الرجال إلى الإنترنت بنسبة 33.5% أكثر مقارنة بالنساء، وفقاً لمسح شمل 86 دولة تضم 91% من سكان العالم كما ذكرت الصحيفة. أما من ناحية الدراسة والتخصص، فوفقاً للاتحاد الدولي للاتصالات فإن 30% فقط من المتخصصين في علوم التكنولوجيا على مستوى العالم هم من النساء. أما من ناحية التوظيف، وإذا أخذنا شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم على سبيل المثال، فإن عدم المساواة تبدو واضحة تماماً. ففي شركة فيسبوك مثلاً نجد أن 77% من الموظفين من الرجال، ولا يختلف في الحال في شركة أبل حيث تبلغ نسبة النساء العاملات 30% فقط. ويأتي هذا عزيزي المستمع رغم الدور الريادي الكبير الذي لعبته النساء في الثورة الرقمية عالمياً، مثل أدا لوفليس أول مبرمجة حاسوب في العالم، وكارين سبارك جونز عالمة الحاسوب البريطانية التي يدعم عملها معظم محركات البحث، وصوفي ويلسون والتي أسهمت بدور أساسي في تصميم المعالجات الدقيقة الموجودة في أكثر من نصف الأجهزة الإلكترونية في العالم. ولا يمكن ألا نذكر هنا عزيزي المستمع ريديا بيرلمان أم الإنترنت، حيث كان لاختراعها الخوارزمية الكامنة وراء الإنترنت والتي تعرف باسم بروتوكول الشجرة الممتدة أو STP دور أساسي في جعل الإنترنت التي نعرفها اليوم أمراً ممكناً. تقول مار هيكس أستاذ التاريخ المشارك في معهد إلينوي للتكنولوجيا، لقد أدت النساء دوراً فعالاً في بدايات ثورة الحوسبة والبرمجة. ولنعود مرة أخرى عزيزي المستمع إلى السؤال الذي بدأنا به، ماذا لو أدارت النساء شبكة الإنترنت؟ تعتقد شارلوت ويب التي تدرس المساواة على الإنترنت في جامعة الفنون بلندن والمؤسسة المشاركة لمنظمة الإنترنت النسوية غير الربحية، أن عالم الإنترنت يمكن أن يعتمد على نموذج أعمال مختلف تماماً لو كانت النساء والأقليات على رأس القيادة، حيث تعطي وسائل التواصل الاجتماعي الأولوية للإعلانات والإيرادات وتحقيق الأموال الطائلة. ولكن ويب تعتقد أن النساء والأقليات قد يكونون أكثر انفتاحاً على تبني نماذج أعمال مختلفة لو منحوا الفرصة الحقيقية خارج قواعد اللعبة التي ينالها الرجال، على سبيل المثال القيام بالكثير من الأعمال التي تراعي الاستدامة البيئية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان والتحرر الجماعي. وتشير أونغ في تقريرها إنه مع وجود مجموعة متنوعة مسؤولة عن إنشاء المحتوى على الإنترنت، قد نرى مشهداً متعدد اللغات، حيث يهيمن على الشبكة اللغة الإنجليزية وعدد قليل من اللغات الأخرى، حيث يوجد 7000 لغة ولهجة في العالم، ولكن 10 منها فقط تمثل ما يقرب من 80% من إجمالي المحتوى عبر الإنترنت. كما تتحمل النساء والأقليات العبء الأكبر من سوء المعاملة عبر الإنترنت، وبوجه عام تتعرض نحو 6 نساء من كل 10 نساء في جميع أنحاء العالم لأشكال من العنف عبر الإنترنت حسب دراسة استقصائية أجريت عام 2020. ولو كانت النساء مسؤولات عن المحتوى الذي ينشر عبر الإنترنت، فربما يعطينا الأولوية لإجراءات السلامة، وربما فعلنا ذلك منذ البداية. وفي النهاية، هل حقاً لو أدارت النساء شبكة الإنترنت ستكون شبكة أكثر اجتماعية ودفئاً وعطفاً مما هي عليه الآن؟ وهل كنا سنشاهد استغلالاً أقل وأمناً أكثر؟ وهل ستكون تجربتنا نحن المستخدمين على الإنترنت مختلفة تماماً من غير رجال مسؤولين؟ تقول مديرة مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات دورين مارتن، في جميع أنحاء العالم ترغب الفتيات والشابات في الانضمام إلى الثورة الرقمية، وعندما نزيل حواجز الوصول والسلامة يمكن للنساء والفتيات تقديم مساهمات ملحوظة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتمكين منها. وأضافت بكل بساطة إن التكنولوجيا تحتاج البنات، والبنات بحاجة إلى التكنولوجيا. بعد الفاصل، أمور يجب معرفتها قبل منح طفلك هاتفه الأول.
أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي بوجهة نظري، ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه. وأبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري، وما دام على حق ما خافش ده مبدأ عايشة عليه. أنا صاحبة رأيي وعايشة حياتي في وجهة نظري، ما بقولش كلام من ورا قلبي مش مؤمنة بيه. وأبويا علمني ما خافش ودايما أواجه قدري، دمع الحق ما خافش ده مبدأ عايشة عليه. أنا واضحة وضوح الشمس في عز الظهر في عز الصيف، أيامي ساعات من فصل ربيع تقلب على فصل خريف، لكن لوني واحد مش بمشي بل
نكمل معاكم مستمعينا كوكتيل خبرنا النهاردة. الأبوة والأمومة في عصر الهواتف الذكية أمر مرعب، لذا قد يؤخرك الجانب القبيح من العالم الرقمي عزيزي المستمع عن منح ابنك أو ابنتك هاتفهم الأول، حتى تسمع عبارات تقول يجب ألا يكون أبنائك مختلفين عن الآخرين، والهاتف المحمول وسيلتهم للاندماج. هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها عزيزي المستمع للمساعدة في إعداد أطفالك للتحديات العاطفية والاجتماعية التي يمكن أن يجلبها امتلاك هاتف حتى قبل أن تمنحهم الجهاز المرغوب وقت طويل، ويمكن تشجيعهم على أن يظلوا لطفاء وودودين في عالم الإنترنت، مثل تقديم الدعم لبعضنا وإرسال رسائل نصية داعمة إلى صديق. كما يمكنك عزيزي المستمع العمل على المهارات الاجتماعية الرقمية لأطفالك عندما تكون الأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم موجودة في غرفة المعيشة وليس في غرف النوم الخاصة بهم، فيمكنك ملاحظة كيف يتصرفون إذا كان ابنك يرسل رسالة إلى معلمة أو إلى صديق عدة مرات لأنه لم يحصل على رد سريع منه. حدثه عن أهمية التحلي بالصبر في انتظار رد الآخرين، واشرح له كيفية إنهاء محادثة إلكترونية مع الجد أو مع صديق وضرورة شكرهم على المحادثة اللطيفة. إن المراقبة المستمرة ليست بالضرورة الحل، حيث يستطيع الأطفال إخفاء المعلومات، لذا فإن إبقاء خطوط التواصل مفتوحة بينكما هو الأفضل. شجع طفلك على المجيء إليك مباشرة إذا رأى شيئاً مثير للجدل، كما يجب أن تكون ودوداً حتى لو لم يعجبك ما يقوله أطفالك. وعلى موقع بيرنتس هناك رأي يقول ضع في اعتبارك صياغة عقد توقعه مع الطفل، يبرز أن الهاتف امتياز وليس حق، وأنه يمكن سحبه في أي وقت إذا خالف بنود العقد. وتحتوي العناصر الشائعة في هذا العقد على أسئلة مثل متى يمكن استخدام الهاتف وكيف، ومن يتحمل المسؤولية المادية في حال فقد الجهاز أو تعطله، وعدم تنزيل أي تطبيقات بدون إذن، وكيف أن يشمل العقد أيضاً الآداب الرقمية، مثل سأعامل الآخرين بالطريقة التي أرغب أن أعامل بها، ولن أتنمر أو أحرج أحداً أو أرسل صوراً أو رسائل غير لائقة. ومن المحتمل أن يمر طفلك بمواقف مؤلمة، مثل استبعاده من حفلة أو التنمر عليه، فيجب أن تعلم طفلك كيفية التعامل مع هذه المشاعر، لذا يجب أن تكون على علم بالمعالجة السليمة لمثل هذه الأمور. أما عن التوقيت المناسب لشراء أول هاتف لطفلك، تقول كيلي مندوزا والتي كانت نائبة لرئيس البرامج التعليمية في مؤسسة Common Sense Education إنه لا يوجد عمر مثالي لمنح الطفل أول هاتف، وبدلاً من ذلك ضع في اعتبارك إذا كان طفلك ناضجاً بما يكفي للتعامل مع هذه القفزة، وهل يتبع حدود ووقت الشاشة؟ هل لديه مهارة اجتماعية جيدة؟ هل ينفجر غضباً من رفاقه عبر الإنترنت؟ فإذا كنت لا تشعر أن طفلك مستعد تماماً لامتلاك هاتف ذكي، فإن أحد الخيارات المتاحة لديك هو تزويده بهاتف يسمح للاتصال وإرسال الرسائل النصية فقط. سعدنا بلقائكم النهاردة مستمعينا، ألقاكم يوم الأربعاء القادم الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة. دمتم تحياتي، إلى اللقاء.